بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء الجديد من برنامجكم شريعة النور، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة الشارقة وعلى الهواء مباشرة مع ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. حياك الله فضيلة الشيخ، وأهلا ومرحبا بك.
أهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا.
اللهم أمين. مستمعين الكرام، حديثنا في هذا المساء متصل بسابقه، ما زلنا مع السلسلة العلمية التي بدأناها عن أحكام الأسرة في الإسلام. فضيلة الشيخ، اليوم نتكلم عن الحقوق الزوجية في الإسلام.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلقد مضى حديث طويل حول نظام الأسرة في الإسلام وكيفية الحقوق التي أوجبها الله جل وعلا عموما لبناء هذا الكيان، الذي إذا بني بناء صحيحا كانت مخرجاته تصب في صالح المجتمع، وإذا صلح المجتمع صلحت الأمة بإذن الله جل وعلا. وذكرنا جملة من الأحكام والمسائل، وعرجنا في اللقاء السابق على ما يتعلق بأحكام أو بعض أحكام المولود، وأيضا فيه لفتح والقضية الاختيار الذي يجب أن يقع بين الزوجين، والقائم على اختيار صاحب الدين والخلق من الطرفين. بالنسبة للعلاقة الزوجية، كما لا يخفى، هي شراكة، ولذلك الأسرة هذه تتكون من هذين الركنين الأساسين، وهما الزوج والزوجة. فالزوج والزوجة بينهما عقد وميثاق غليظ، كما قال جل وعلا: وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله. وهذه الأسرة لا يمكن أبدا أن ترسو إلى بر الأمان، ولا يمكن أبدا أن يدور دولاب الأسرة وتدفع بعجلتها إلا إذا أقيمت الحقوق والواجبات، وهذا أمر متقرر ويدرك بمقدمات العقول قبل أواخرها، وهو من البدهيات. فأي شراكة وأي يعني أمر إن لم يكن هناك توفير للحظوظ والحقوق، فلا يمكن أبدا أن تبقى الأمور على صفاء، ولا يمكن أن تستمر الأمور على حال جيدة. ولذلك أوجب الإسلام جملة من الحقوق للزوج على زوجته، وكذلك جملة من الحقوق للزوجة على زوجها. هذه الحقوق حقوق واجبة ومشتركة بين الزوجين، وهناك حقوق يطلق عليها العلماء الحقوق الأدبية. سأتحدث بإذن الله جل وعلا على حقوق الزوجة الخاصة. أبتدئ بذكر حقوق الزوجة الخاصة، ثم أعرج بحقوق أو بذكر حقوق الرجل. فللزوجة على زوجها حقوقا، يعني منها مثلا مالية ومنها غير مالية. الحقوق المالية مثلا التي أوجبها الله عز وجل على الرجل تجاه زوجته هي المهر والنفقة والسكنة. فالمهر هو المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها، كما يذكر الفقهاء رحمهم الله تعالى، وهو حق واجب للمرأة على زوجه. يقول جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. النبي عليه الصلاة والسلام أمهر نساءه، وأيضا أقر المهر الذي كان يدفعه بعض الصحابة لزوجاتهم، وحث على أن يكون المهر يسيرا، لأنه أكثر في البركة وأعظم في الخير بإذن الله جل وعلا. والمهر ليس شرطا في عقد الزواج ولا ركنا عند جمهور الفقهاء من أركانه، وإنما هو أثر من آثاره المترتبة عليه. ولذلك لو أخر الزوج المهر كله أو قسمه إلى مقدم وإلى مؤخر جاز ذلك. لأجل هذا يقول جل وعلا: لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة. فأباح الطلاق قبل المسيس وقبل فرض الصداق أيضا، وهذا كله يدل على جواز عدم تسمية المهر في العقد. المقصود بأن المهر حق للمرأة كاملا ويبقى في ذمة الزوج لو لم يسمه أو سماه مثلا وعجل بعضه وأخر بعضه الآخر، فيبقى في ذمة الزوج وللزوجة الحق الكامل في أخذ هذا المهر متى شاءت. طبعا إذا توفي الزوج ولم تستلم المهر فيعتبر دينا من جملة الديون التي تقضى من تركته. الحق الثاني النفق، أن ينفق الرجل على امرأته، وهذا مجمع عليه بين علماء الإسلام على وجوب النفقة، نفقة الزوج على زوجته، متى ما إن سلمته نفسها ومكنته من نفسها وانتقلت إلى داره وإلى بيته فتجري عليها النفقة. أما إذا كانت ما زالت باقية عند أهلها أو نشزت مثلا فإن النفقة تسقط عنها. والحكمة في النفقة لما كانت المرأة محبوسة على الزوج بمقتضى عقد الزواج، وأيضا لا تخرج إلا بإذنه من جهة الاكتساب مثلا، كان الواجب عليه تجاهها أن ينفق عليها. وهذا لا شك يدل على عظم هذه الشريعة، وأنها أرادت من المرأة أو أرادت أن تحمي المرأة من الاعتمال والاحتراف والمهن، وأن يوفر الزوج لها كامل النفقة بما يناسب حالها قبل عقد الزواج، قبل عقد الزواج. ولذلك المرأة كما أنها تحتاج إلى المهر كذلك تحتاج إلى النفقة، فالنفقة واجبة على الزوج تجاه زوجته. والمقصود بالنفقة مثل ما ذكرت توفير ما تحتاج إليه الزوجة من طعام ومسكن ولباس وشيء من هذا القبيل. ولذلك قال تعالى وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يقول جل وعلا لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءته هند بنت عتبة زوج أبي سفيان تشتكي إليه زوجها بأن ما يعطيها ما يكفيها وولدها، قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. الحق الثالث السكنة، وهو حق من حقوق الزوجة، حق من حقوق الزوجة، وهو اللي يسميه العام البيت الشرعي، وأن هذا بيت شرعي للزوجة، وهو أن يهيئ الزوج لزوجته مسكنا على قدر قدرته وطاقته واستطاعته. قل جل وعلا أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم، من وجدكم يعني من حيث الطاقة والقدرة والاستطاعة. هذا فيما يتعلق بالحقوق المالية. طبعا هذه مسألة البيت ليست على سبيل الإلزام وإنما على سبيل يعني الاختيار، فإذا اختارت المرأة أن تسكن مع أهل زوجها جاز لها ذلك، لأن من النساء من تستوحش وحدها، لكن إذا طلبت ها يلزم هنا، يعني الأصل نقول على الاختيار، لكن إذا طلبت لزم ذلك، لزم الزوج أن يوفر لها المسكن. هناك حقوق غير مالية يذكرها الفقهاء وهي أصلها نصوص في القرآن والسنة، لكن يرتبونها كالتالي. منها مثلا المعاشرة بالمعروف، ربنا جل وعلا يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والمقصود أن يجب على الزوج أن يحسن معاملة زوجته ومعاشرة زوجته، وأن تكون بالمعروف، وأن يترفق بها، وأن لا يهينها وأن لا يسبها، وإنما يعاشرها بالمعروف. وذلك للأمر من الله عز وجل بقوله وعاشروهن بالمعروف، وأيضا أن يسعى في تقديم ما يؤلف قلبها عليه، ويعني يجعل الحياة الزوجية نابضة بالحياة، وأيضا يجعل الحياة الزوجية تعشعش فيها السعادة وشيء من هذا القبيل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال استوصوا بالنساء خيرا. الأمر الآخر إذا كان له زوجتان فالواجب عليه أن يعدل بينهما، فمن حق الزوجة على زوجها أن يعدل بينه وبين ضرتها. وذكرنا الحقوق المالية النفقة والكسوة، وكذلك في المبيت، وما يسمى بالقسم. قسم النبيت هنا ليلة وهنا ليلة أو على ما يتفقان عليه. هذه أيضا من الحقوق التي تكون بين الزوجين. طبعا الحديث بقية وتتمة، لكن هذه أهم ما يذكر في هذا الباب، ونرجع بقية الحديث إلى اللقاء القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله تعالى الجميع التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح. سأل جل وعلا أن يرزقنا وجميع المسلمين بيوتا مطمئنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين لهم بإحسان.
اللهم صلي وسلم وبارك عليه. جزاكم الله خير فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعين الكرام، متواصلون معكم عبر هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور، ولكن نتوقف عند هذا الفاصل، نعود إليكم بعده بإذن الله لنكمل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعين الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور مع فضيلة الشيخ عزيز بن فرحان العنزي. فضل الشيخ، نستقبل معنا هذه المكالمة. الأخ عمر، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخي، عندي سؤال لحضرة الشيخ بخصوص الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
في ذكر انتظار الساعة والأزمنة التي تسبق هذه، وفي سياق الأحاديث فلينتظر الساعة، إذا كذا 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 فلينتظر الساعة،
فانتظر الساعة. نعم،
فنريد من حضرة الشيخ أن يخبرنا عن ماهية انتظار الساعة، ما هي الأعمال الواجبة على المؤمن المسلم أن يفعلها في ظل هاي الأزمنة وتقاربها بحيث أن ينتظر الساعة.
نعم،
شكرا،
بارك الله فيك يا عمر. نأخذ أيضا مكالمة. أبو عبد الرحمن،
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله بارك، كيف حالكم؟ طيبين،
بارك الله فيك.
أبغى نسأل الشيخ الله يبارك في سؤال
معاك، تفضل.
أبغى أسأل عن نشوز المرأة، يعني شو أحكامه، يعني إذا قدر الشيخ تفضل.
نعم، طيب، حياك الله. بعيدة معي أيضا، تفضل.
السلام عليكم دكتور يحيى علي.
عليكم السلام ورحمة الله.
دكتور عزيز فرحان العنزي وأخونا أحمد نور والمستمعين،
حياك الله أبو عايدة.
موضوع اليوم تكلم فضيلة الشيخ عن أن الزواج شراكة أو مؤسسة بين الطرفين.
نعم،
ولا بد أن يتعاون كل منهما في المؤسسة لحتى الحياة تسير وينجحون فيما بينهما.
نعم،
وذلك لا شك بالتفاهم والرفق والاحترام وأحيانا تبادل وجهات النظر، لكن المسائل المالية من أهم الأسباب التي يعني تؤدي إلى حدوث خلافات زوجية ومشاجرات. بمعنى إذا كانت الزوجة موظفة أو لها إيراد خاص، وأحيانا يكون دخل الزوجة أعلى من دخل الزوج، فهل هي هنا تساهم في جزء من مصروفات المنزل أم لا؟ وأنا طبعا عارف القوامة بيد من
الرجل،
ولكن هي هل لها أن تشارك مثلا في ميزانية المنزل ولو بمبلغ محدد ومعروف أو لا؟ هاي واحدة. نقطة ثانية فضيلة الشيخ دكتور عزيز، يمكن مشكلتنا نحن في الإمارات مو مشكلتنا بمبلغ المهر. المهر الولد مستعد يدفع حتى 25,000، بيدفع 30,000، بيدفع 50,000، لكن اللي بيكسر ظهر الزوج أو هذا العريس لمتقدم تكاليف الزواج. يعني أنت لو تحسب الحفلتين كم، غير طبعا مثلا تقول الكوشة والذهب والشغلات،
صحيح،
وشهر العسل هنا وهناك إلى آخر. هذا مشكلتنا نحن، فنحن كيف نفرق بين أحيان المهور الرجال يقول خلاص ادفع الدرهم، لكن تعال أقول لي سوي لي حفلة حريم ب 185,000 ومال الرجال سوي لي مثلا 120,000، زين هذا الولد ما بيقدر، اللي يقدر ما نتكلم عليه.
صادق، نعم.
هذا سؤال. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أنا ومعايدة اختلفنا، الحمد لله ما وصل إلى درجة المشاجرات. فإذا أنا توضيت لصلاة الصبح شرعا، كم مرة يمكن أن أصلي في اليوم الواحد بوضوء صلاة الصبح؟ أنا قلت يمكن بكثير 3 مرات، وتجديد الوضوء يعني سنة. هي قالت لا، ممكن واحد يكون محافظ على نفسه بصلاة الصبح
لين العشاء
إلى العشاء. أنا ما بشر.
طيب
هذا السؤال. السؤال الأخير، ما حكم كنت أصلي صلاة العشاء ليلة الجمعة؟ الأخ هذا يسبق الإمام في كل شيء، وخاصة في الركوع والسجود. بعد يعني مجرد ما ختم الإمام القراءة وقبل الله أكبر أو سمع الله لمن حمده، الأخ حصل ركع وسجد ووقف.
نعم.
ونحن حتى يعني أنت
واضح
جنبي هذا. وجزاكم الله ألف خير، والسلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير يا أبو عايدة. إذن فضل الشيخ نجيب على هذه الأسئلة، وهي أسئلة دسمة شيخ. الأخ عمر سأل عن الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في أشراط الساعة، وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم علق على بعض الأعمال بأنها إذا جاءت فإن الإنسان ينتظر الساعة، ومجيء هذه الأعمال دليل قرب الساعة، فكيف يكون انتظار الساعة؟
الحمد لله. أولا بالنسبة لما يخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من وحي الله عز وجل، ولذلك مسائل الساعة هي من علامات من الأمور المغيبة، لأنها مستقبلية ولا يمكن أن تدرك إلا بالوحي. الأمر الثاني، إذا تقرر هذا لا بد من الرجوع إلى كتاب الله عز وجل وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه عليه الصلاة والسلام، لأن أحاديث أشراط الساعة حصل فيها كثير من الأحاديث التي ليست صحيحة، ولذلك أحاديث أشراط الساعة على 3 أقسام. الأحاديث الصحيحة وهي موجودة ولله الحمد، هناك عناية كبيرة وفائقة من علماء الإسلام في جمعها وفي فحصها وفي إجراء القواعد الحديثية عليها، وهناك أحاديث ضعيفة، منها ما هو قابل للتحسين ومنها ما هو غير قابل للتحسين، وهناك أحاديث مكذوبة لا تصح إلى النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثالث، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن علامات الساعة الكبرى والصغرى. أما العلامات الكبرى فالأحاديث كلها تشير إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه إذا خرجت أول العلامات فإنها ستخرج بعدها العلامات الأخرى سريعا، حتى شبهت بعقد انفرط نظامه. والعلامات الكبرى على ضربين، علامات سماوية وعلامات أرضية. أما العلامات الصغرى فكثيرة، وأول هذه العلامات بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول بعثت أنا والساعة كهاتين، وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن الساعة أنه شبه الدنيا بمثل اليوم، اليوم شبه الدنيا بمثل اليوم، ثم ذكر حال بعثته إلى قيام الساعة بمثل قرب غروب الشمس، فانظر إلى ما مضى من الدنيا وهو الكثير ولم يبق إلا القليل، فكأنه شبه عليه الصلاة والسلام أن ما بقي من الدنيا مثل ما يبقى من الشمس وهي تتضيف للغروب ولم يبق منها إلا وقت يسير، وهذا يجعل الإنسان يحرص على الاستعداد للقاء الله عز وجل، ويجعل الإنسان أيضا يحرص على فعل الخير، ولا يدعوه أبدا إلى ترك الدنيا، فقد جاء في الحديث إذا أقيمت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليزرعها، أو كما ورد عنه صلى الله عليه وسلم. في مسألة مهمة جدا وهي من القواعد الهامة التي غفل عنها كثير من الناس، أن علامات الساعة الصغرى هذه لا يجوز للإنسان أن يحكم عليها أنها في اليوم الفلاني أو في الساعة الفلانية، هذا كله مما لا يجوز، وإنما إذا وقعت وتبين بأنها هي الموصوفة في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه هي، أما يقول بعد سنة في سنة كذا وفي سنة كذا، هذا كله من الكذب، هذا كله من الكذب والتلبيس على الناس. ولذلك أي علامة من علامات الساعة ينبغي للإنسان مثلا أن يتريث وأن لا يستعجل وأن لا يحكم أنها ستكون في اليوم الفلاني أو في الشهر الفلاني أو في السنة الفلاني. هذا من أهم القواعد التي تطرق في مسألة أشراط الساعة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو عبد الرحمن يسأل عن أحكام نشوز المرأة، ولعلها الشيخ ستأتي في الحلقات القادمة.
نعم إن شاء الله، لكن لا بأس بأنني أذكر بأن المرأة إذا كان النشوز من طرفها بحيث أنها ترفعت على زوجها وامتنعت عن أداء الحقوق والواجبات أو تمردت على زوجها أو على الأسرة فإنه تسقط نفقتها. هذا حكم واحد من الأحكام التي إن شاء الله سنتناولها في الحلقات القادمة ضمن السلسلة. فتسقط النفق، يعني فترة الآن تمردها وفترة نشوزها وفترة عدم طاعة زوجها في طاعة الله عز وجل، هذه الفترة ليس لها الحق في النفقة. وهناك جملة من الأمور إن شاء الله نذكرها حينما نقف عند قول الله عز وجل واللاتي تخافون نشوزهن الآيات.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. طبعا الأخ أبو عايدة بدأ أسئلته بكلام جميل عن الزواج، وأن هذا الزواج مثل المؤسسة التي ينشئها الرجل والمرأة، وركز على قضية التعاون ولسير الحياة ولنجاح هذه الحياة، لكن بيّن أن من بين أهم الأسباب التي تؤدي إلى المشكلات الزوجية قضية الظروف المالية، سواء يعني ثراء أو فقرا، ومثل بقضية عمل المرأة لما يكون دخلها أعلى من دخل الزوج. حول هذه النقطة الشيخ نتكلم ثم نأتي للسؤال الخاص.
الحمد لله، هذه أيضا ستأتي ضمن السلسلة لكن لا بأس بالجواب عليه. أولا، المرأة لما يعني تفرعت للزوج وحبست نفسها للزوج وأدت حقوقه وربت أولاده واعتنت ببيته استحقت هذه النفقة الواجبة. أما إذا خرجت من البيت للعمل فإنه يسقط عنها هذا الحق الواقع، أن المرأة مثلا إذا خرجت للعمل والاكتساب وعندها الراتب وزوجها أذن لها بذلك على أن ليس لها نفقة، فإن النفقة تسقط عليه تجاه، إلا إذا اشترطت عليه في أول العقد بأن ستعمل وأن النفقة تجري عليها ووافق على هذا فيلزمه ذلك. ولذلك يعني بالنسبة للمرأة التي تريد فعلا حياة مطمئنة وأسرة سعيدة، لا يمكن أبدا أن تكون بمثل هذه الأنانية والذاتية، وهي ترى زوجها خاصة إذا كان يعني محملا بأعباء الديون أو عليه قروض مثلا، وهي تتفرج عليه وتشتري المجوهرات أو تشتري الأشياء الثمينة وتترك زوجها يصارع مصاعب الحياة. هذا ليس بالصحيح، ولذلك مثل ما ذكرنا بأن الحياة الزوجية شراكة قائمة على المحبة والمودة والاحترام والتعاون، والله جل وعلا قال لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر يعني ضيق، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاه. المقصود أخي الفاضل بأن المرأة حقيقة ينبغي أن تعرف أنه كما أن زوجها أذن لها في هذا الوقت الذي تقضي في العمل، كذلك ينبغي لها أن تشارك في قضايا الأسرة وفي قضايا البيت. وأنا أجزم يقينا بأن الزوج الذي يرى زوجته تجعل اهتمامها الأول هي مصلحة الأسرة ومصلحة البيت، تسدد الفواتير، تأتي بأمور المطبخ وكذا، أن هذا سيوثق العلاقة التي بينه وبين زوجته أكثر من أي وقت سابق. أما إذا رآها مستهترة مثلا، يعني عندها دخل جيد وراتب كبير ولكن هي تستعمله في الكماليات وفي التحسينيات وفي الأشياء التافهة، وتترك الزوج يواجه مصاعب الحياة ويواجه أيضا سداد الديون والقروض والقضايا المالية، فأنا أجزم يقينا بأن هذا سيجعل هناك أو سيدق مسمار في نعش الأسرة.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. مستمعينا الكرام، نتوقف عند هذا الفاصل، نعود إليكم بعده لنكمل حديثنا، فابقوا معنا. عودة إليكم من جديد مستمعينا الكرام، وعودة أيضا لمواصلة الحديث من خلال هذا اللقاء في برنامجكم شريعة النور. فضلة الشيخ، نستقبل معا هذه المكالمة. أبو سعيد معاي؟ أبو سعيد طيب، ريثما يجهز أبو سعيد. شيخنا الأخ أبو عايدة أيضا سأل عن قضية المهر، ليس هو ذلك الأمر الذي يعني يرهق، خاصة مع القانون الذي عندنا قانون تحديد المهور، لكن الذي يرهق الكواهل فعليا هو تكاليف العرس. ف يعني الحديث جاء بروايتين شيخ، أيسرهن مؤنة وأيضا أيسرهن مهرا.
صحيح. على العموم نتفق تماما مع الأخ أبو عايدة بارك الله فيه في مسائل التكاليف الآن التي ترهق الأزواج من خلال التجهيزات هذه، ومن خلال حفلة الزواج ومكانها، ومن خلال طبيعة أيضا يعني ما يستعمل فيها. فلا شك، لا شك بأن هذه كلها حقيقة تدخل ضمن ما حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك دعا النبي عليه الصلاة والسلام إلى تسهيل المهور. فإذا كانت الدعوة ابتداء إلى تسهيل المهر، الحفلة من باب أولى. نعم، يعني الآن ليس يعقل أبدا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يسر المهور ثم يبالغ الناس في الحفلات بمثل هذه الصورة. ولذلك بعض الأزواج يعني يسكنهم حقد دفين حقيقة على والد الزوجة أو والدة الزوجة بسبب هذا الأمر الذي يعني دفعه إلى أن يقترض مبالغ كبيرة ويبقى مديون فترة طويلة من عمره، والسبب في ذلك عناد أم الزوجة، أو مثلا الزوجة أيضا ترتكب حماقة تقول والله أنا ما كذا إذا ما حطيته في فندق، وإذا ما جبت كذا، وإذا ما جبت كذا. فعلى الناس أن يتقوا الله وأن يعرفوا مقصود الشرع من هذه الأشياء. لما يعني حث النبي عليه الصلاة والسلام على إعلان النكاح، يعني ما الغرض من ذلك؟ هل هي المباهاة؟ هل هي مثلا الإسراف والتبذير والله عز وجل نهى عن ذلك؟ لا، المقصود حتى يعرف الناس بأن فلان تزوج فلان، فتنتفي كثير من الأشياء. ليس المقصود هذا منه البذخ والإسراف والتبذير والمبالغة في الكماليات والمبالغة في مثل هذه الأشياء. يعني حدثني بعض الشباب الذي يقول ما أقدر على تكاليف الزواج، تكلفني 500,000 600,000 فقط الحفلات. هذا متى يتزوج مثل هذا الجنس من الشباب؟ ولذلك على أولياء أمور البنات أن يكون لهم دور كبير في مثل هذه المسألة، وأن لا يطلقوا العنان للنساء في قضية تحديد مسائل الحفلات وشيء من هذا القبيل. وأيضا على النخاب وأهل الرأي وأيضا من لهم الكلمة أن يتدخلوا أيضا في مثل هذا. نحن نعاني الآن يعني ظواهر، من ضمن الظواهر هذه ظاهرة عزوف الشباب. حينما نلوم الشباب وخطبنا خطب جمعة وتكلمنا في الإذاعة، هم يقولون لماذا تلوموننا؟ لوموا من يرفع المهور، لوموا من يشترط علينا اشتراطات حقيقة في قضية الحفلات. يعني فعلا أحرجونا بمثل هذا الكلام. يقول هناك من الأسر من لا ترضى إلا في فندق معين وأكل معين وأشياء معينة، كل هذه ترهقنا. يقولون ما عندنا القدرة على مثل هذا الأمر. فنسأل الله تعالى أن يهدينا وجميع المسلمين، وأن يجعلنا متبصرين في حقيقة هذه الأحكام، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين.
آمين، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. إذا نستقبل هذه المكالمة. الأخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيكم شيخ، جزاكم الله كل خير.
وياك، تفضل.
الله يسعدك. عندي سؤالين بعد أمرك.
تفضل.
السؤال الأول موضوع ساعة الاستشابة اللي ما بين صلاة العصر والمغرب يوم الجمعة.
نعم.
هل تتعارض مع الصلاة؟ لأنه في الوقت المنهي عنه للصلاة في هذاك الوقت، لكن هي الحديث أعتقد أنه من كان قائما يصلي. فهل الصلاة مفهوم هل عامي الصلاة ولا فقط الدعاء؟
نعم.
يقدر الواحد مثلا يدعي في أي حال هو عليه، ولا لازم يكون قائم يصلي؟
نعم.
وأنا بعرف أنه الوقت هذاك منهي عنه الصلاة.
نعم.
السؤال الثاني، كيف للإنسان ممكن يميز بين التكاسل عن أداء الصلاة وبين الجد والاجتهاد فيها؟ يعني بوسوس له الشيطان بالكسل، لكن هو بجاهد نفسه وبجاهد الشيطان لأنه يؤدي الصلاة في موعدها. فكيف الواحد ممكن يميز أنه ما يدخل في اللي في القول اللي هم إذا دعوا للصلاة دعوك وسالة أو شكل ذي؟
نعم.
بارك الله فيك.
الله يحفظك. بارك فيك يا أخ محمد. أخذ مكالمة أيضا. بسعيد.
السلام عليكم، كيف حالك شيخ؟
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
طول عمرك كيف حالكم؟ طول عمرك الوهوات راشدة على الوالي، وعزينا طول عمرك نعزيهم على قوم الوالي دفتة.
نعم.
وطول عمرك أنا عندي سؤال، طول عمرك عندي ترطل إن أي هذا فاز النادي وتبرع من عندي هريس، والهريس حق الشباب، هل علي دي ولا خلاص انا نفذت الدين علي طول عمرك؟
يعني وعدتهم؟
أه؟
وعدتهم اذا فازوا وتاكلهم هريس؟
ايه صار فاز النادي، ولان اعطيتهم وعدت هذا واديت المطلوب.
نعم.
وبعدين حد طايم انا سدرت عليه الريال ما رد علي سلام، وكيف حكم علي طول عمرك؟
طيب.
ايه نعم، شكرا، نشكركم.
بارك الله فيك، حياك الله يا ابو سعيد. اذا فضل الشيخ نكمل اجابه على الاسئله. الاخ ابو عايده سال عن قضيه الوضوء. شيخنا لما يتوضا الانسان كم له ان يصلي بذلك الوضوء؟
الحمد لله. أولا ينبغي للأخ أبو عايدة يسمح لي في هذا أن لا ينفي شيئا هو لا يستطيع أن يتعامل معه، أو أنه مثلا لم يعهده، فإن مثل هذه الأشياء موجودة. فالنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه صلى خمس صلوات بوضوء واحد، وأنا أعرف أناس هنا أيضا يتحملون يعني مدة يوم كامل ويصلون بوضوء واحد. فأحيانا يعني بعض الحالات الغريبة عند بعض الناس لأنه ما عهدها قد ينفيها وينكرها، ولكن الواقع أنها موجودة. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه بأنه توضأ وضوءا واحدا وصلى به الصلوات الخمس، وهذا الحديث لا بأس بإسناده. المقصود بأنه فعل هذا مرة في حياته لبيان الجواز، لكن الأفضل أن الإنسان يتوضأ لكل صلاة، أو يتوضأ وضوءا لصلاتين مثلا، مثل العصر والظهر والعصر، يتحمل الإنسان المغرب والعشاء. لكن لو حصل أن بعض الناس يستطيع أن يمسك نفسه هذه الفترة، فيجوز له أن يصلي الصلاة الخمس في وضوء واحد.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. قضية مسابقة الإمام في حركاته.
الحمد لله، يحرم على المصلي أن يسابق الإمام، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله صورته صورة حمار؟ فلذلك الحديث هذا فيه نهي شديد ووعيد أكيد وعقوبة عاجلة والعياذ بالله لمن يسابق الإمام. فمسابقة الإمام إذا كانت بتكبيرة الإحرام لم تنعقد صلاته، وإذا كانت الركوع بركن من الأركان ثم عاد إلى هذا الركن يعني صحة الصلاة. أما إذا لم يعد إلى هذا الركن مثلا وسابق الإمام في ذلك بطلت صلاته، فينتبه الذي يسابق الإمام ينتبه لمثل هذه المسائل.
بارك الله فيك فضلة الشيخ وأحسن الله إليك. الأخ محمد شيخنا سأل عن ساعة الإجابة يوم الجمعة، هل يتعارض ذلك مع وقت النهي؟ لأن جاء في بعض ألفاظ الحديث ما من يعني مسلم قائم يصلي، فما المقصود بذلك؟
الحمد لله، القول الصواب في هذا أنه قائم يدعو، لأن الأصل في لفظة الصلاة الأصل فيها الدعاء، فذهب معناها اللغوي إلى المعنى الشرعي، لكن هذا لا يجعل المعنى اللغوي يعني لا يلتفت إليه. فأهل العلم من أهل التحقيق يقولون قائم يصلي يعني قائم يدعو الله سبحانه وتعالى.
جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. قضية التمييز بين التكاسل عن الصلاة والنشاط والجد فيها.
الحمد لله، التكاسل عن الصلاة صفة من صفات المنافقين، ولذلك يقول جل وعلا: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. ومن صفات المؤمنين أنهم يبادرون إلى الصلاة ويحافظون عليها. يقول جل وعلا: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون، وفي آخر الآيات والذين هم على صلواتهم يحافظون. والنصوص في هذا كثيرة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سمع المؤذن خرج إلى الصلاة، فعلامة المؤمن هو الحرص على الصلاة والمواظبة على هذه الصلاة، ومن علامات النفاق نعوذ بالله التكاسل عن الصلاة، فيحذر المسلم أن يكون فيه شعب من شعب النفاق أو خصر من خصال النفاق. وكلما عود نفسه على التبكير إلى الصلاة والحرص على الصف الأول أعين على ذلك بإذن الله.
نعم، جزاك الله خير فضلة الشيخ وبارك فيك. الأخ أبو سعيد يسأل عن الوعد الذي يقطعه المسلم على نفسه، هل يلزمه أن يفي به؟
الحمد لله، من صفات المؤمنين الوفاء بالوعد، يوفون بالعهد ويوفون بالوعد، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر من صفات المنافقين عدم وفائهم بالوعود. النبي عليه الصلاة والسلام قال آية المنافق ثلاث، يعني علامة المنافق ثلاث، قال إذا وعد أخلف، فيعطي الوعد ثم يخلف فيه، هذه من صفات المنافقين نعوذ بالله. لكن أهل العلم تكلموا من ناحية الحكم الشرعي، من حيث الأثر المترتب، هل يلزمه أم لا؟ قولان مشهوران، أهل العلم يذهبون، جمهور الفقهاء يذهبون إلى أنه لا يلزم الوفاء بما وعد، لكن هذا لا يعني أنه لا يأثم، ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الوعد ملزم حتى في مسائل البيع ومسائل الشراء. نعم.
شيخنا، في الحالة الخاصة اللي هو ذكرها، قضية إذا فاز الفريق فإنه سيطعم الشباب هذا الطعام، بأي شيء يحصل؟ ما هو القدر الذي يحصل به خروجه عن عهدة هذا الوعد؟
الحمد لله. هو الأول يعني أولا يعني بالنسبة لمثل هذه الأطعمة، هل هي جائزة أم لا؟ يعني من أهل العلم من يمنع ذلك، للحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن طعام المتباريين، يعني قالوا مثل هذه الأشياء إذا صدرت من أحدهما، أما إذا صدرت من طرف ثالث ليس له علاقة باللعبة، يعني ليس هو لاعب مع هذا الفريق أو مع ذاك الفريق، قال بعض العلماء يجوز، هذا من باب الفرح من باب الإكرام. أما أن يتقدم أحد الفريقين يقول أنا أطعم إن فزت، وقال الثاني أنا أطعم إن فزت، قالوا هذا من هو المقصود بالنهي الوارد. والإطعام القدر الذي يشبع، يعني مثل وجبة، يعني لو أنه أطعمهم وجبة عادية هذا الإطعام، إلا إذا اشترط على نفسه شيئا معينا. نعم. فالأصل أنه يوفي بوعده وعهده.
نعم. يقول الجماعة الذين يلقي عليهم السلام ولا يردون.
الحمد لله، أنت أديت الذي عليك، أديت الذي عليك وحصلت الأجر والثواب، وأما هم فعليهم الوزر، لأن العلماء يقولون ابتداء السلام سنة ورده واجب، فإذا قلنا بأنه واجب فقد تركوا واجب من واجبات، وكان يكفيهم أن يرد واحدا، فلو رد واحد أجزى عن البقية. ولذلك أنت تقدم لهم نصيحة، تقول لهم يا إخواني غلط ما تردون لأنكم تأثمون في مثل هذه الحالة، وهذا السلام ولله الحمد فيه خير وأجر وثواب.
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. على 6688 يسأل الأخ، يقول هل يجوز المسلم أن يتصدق بالطعام لغير المسلم؟
نعم، يجوز المسلم أن يتصدق بالطعام على غير المسلم، يتصدق بالطعام على البهائم أيضا، كل هذا مشروع جائز والحمد لله.
نعم، بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. شيخنا، ما يقوم به البعض من يعني الانشغال في أثناء الجنازة، سواء في وقت الصلاة أو في وقت الدفن، بقضية التصوير، تصوير الجنازة وتصوير الدفن.
الحمد لله، هذا لا يجوز، لا يجوز الإنسان أن يصور الجنازة ولا يجوز له أن يصور الدفن، من الذي أذن له بذلك؟ من الذي أذن له؟ فواجب على المسلم أن يصلي مع الناس وأن يشهد الخير، أما يشتغل بالتصوير وينصرف عن تغسيل الميت أو ينصرف عن الصلاة عليه أو كذا، هذا لا شك بأنه يعني فوت على نفسه أجرا عظيما. وبعدين تصوير الميت هذا من خصوصيات الميت، يحتاج إلى أنك تستأذن الميت. كيف تستأذن الميت؟ الميت مات ولم يأذن بتصويره، فلا يجوز الإنسان أن يصور الميت وهو يغسل وهو يكفن مثلا وهو يدفن. نعم،
بارك الله فيك فضل الشيخ وأحسن الله إليك. مستمعنا الكرام، وصلنا بهذا إلى ختام حلقتنا في هذا المساء، شكرا جزيلا لضيفنا فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن فرحان العنزي. شكرا جزيلا فضيلة الشيخ.
شكرا لك.
والشكر موصول لكم كذلك إخواني وأخواتي مستمعي ومستمعات إذاعة الشارقة، على أمل لقاء بكم في حلقة قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل برنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، ومن الإخراج أحمد نور، وهذه تحياتي محدثكم يحيى علي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.